في صحيحي البخاري قلبان وعى، في صحيحي البخاري قلبان وعى.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه، وأن يجمعنا به يوم القيامة. حتى العلماء اليوم يقولون لو أخطأ الناس مثلا وأخطأوا في معرفة دخول الشهر، افرض مثلا دخل شهر مثلا ذي الحجة وكان هناك غيم شديد أو غبار وقتر، فلم يعلموا أنه دخل، هو في الحقيقة دخل، مفروض بكرة واحد ذي الحجة لكن ما عرفوا، فأتموا ذي القعدة 30 يوما واعتبروا بعد غد هو واحد ذي الحجة، وهو في الحقيقة 2 ذي الحجة ليس واحد فرضا، لأن شهر ذي القعدة كان 29 لكنهم أتموه لأنهم لم يروا الهلال، ثم وقفوا يوم عرفة في اليوم العاشر وهو في اليوم العاشر وهو في الحقيقة اليوم 9، يعني وقفوا يوم عرفة في غير اليوم الحقيقي. هم متى سيكتشفون ذلك؟ لما يكملوا 28 يوما من ذي الحجة ثم يطلع عليهم هلال محرم، يقولون إذا نحن أخطأنا في بداية الشهر أصلا. فالعلماء يقولون إذا أخطأ الحجاج جميعا بوقفوا في يوم ثم وافق أنه ليس يوم عرفة، يوم عرفة كما تعلمون الحج عرفة، فإن حجهم صحيح ويعذرون في هذا الخطأ. كذلك هنا أبو بكر حج بهم وهم قد عبثوا بالأشهر، فوافق شهر حجه وافق ذا القعدة لكنه حج صحيح، ولذلك لو كان غير صحيح لقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحج الآن أخروه شهرا، لكنه حج صحيح. لكن السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام وافق شهر ذي الحجة موافقة تامة. قال عليه الصلاة والسلام فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، وهذا أيضا من استسلام الصحابة لأمر الله ورسوله، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الشيء ما يعارضونه، لو غير اسمه لغيروه هم، لن يعارضه أحد، لن يقول أحد لا ما نوافق أنك تغيره، لا، بل عليه الصلاة والسلام إن غيره سيتبعه. قال أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأسئلة وصل إلى نتيجة، والعلماء يقولون إنه عند الحوار أحيانا يناسب أن تعطي مقدمات ثم نتيجة، يعني أنت لما تريد مثلا أن تنهى مثلا ولدك عن الذهاب إلى المكان الفلاني تعطيه مقدمات، تقول ألست أنا أبوك؟ فيقول لك بلى. طيب ألست أحرص الناس على سلامتك ومصلحتك؟ فيقول لك بلى. طيب ألست دائما أنصحك وتجد نصيحتي فيها خير؟ فيقول لك بلى. هذه مقدمات تصل النتيجة، إذن يا ابني لا تذهب إلى هذا المكان فهو مكان فاسد، أو لا تسافر مع فلان، هذه مقدمات ثم نتيجة. وهذا يفيد أيضا حتى في الحوارات، لما واحد يقول لك مثلا أنا غير مقتنع مثلا أن الخمر حرام، الخمر في السابق كانت يعني فيها أمراض وكذا، الآن في دراسات وفي بدأ يتفلسف عليك، مع أن إلى اليوم حتى الدول التي تسمح بالخمر يعني كثير من عقلائها يدعو إلى منعها للسكر وإذهاب العقل وكثرة الجرائم بسبب الخمر وحوادث السيارات إلى غير ذلك. يعني في تقرير قبل كم يوم قرأته يقول 54% من حوادث السيارات في فرنسا بسبب الخمر وغير ذلك، ليس موضوعنا الخمر، لكن أفرض أنك تتحاور مع شخص في حرمتها، أيضا أعطيه مقدمات ثم نتيجة، وتقول له مثلا طيب أنت ألست مؤمنا أن الله لا يحرم علينا الشيء إلا لمصلحتنا؟ لن يقول لك لا، هذا لازم يقول لك بلى، يقول لك بلى. طيب ألست مؤمنا أن الله جل وعلا هو ربنا وإذا أنزل شيئا في القرآن معناه واجب أن نتبعه؟ يقول لك بلى، لأن لو قال لا لكفر. تقول طيب ألست مؤمنا أن أحكام القرآن الصريحة وأن القرآن لم يغير ولم يبدل ولم يعبث به أحد، لأن الله قال وإنا له لحافظون؟ يقول لك بلى. تقول إذن، يقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا إلى آخر. أنت حاورته فأعطيته مقدمات، لا يستطيع بعد ذلك أن ينكر النتيجة. هذا في فن الحوار عادة يعني يتحدثون عنه. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مقدمات، وأن هذا اليوم يوم عظيم، وأن الشهر هذا شهر عظيم، وأن البلدة التي أنتم فيها بلدة غير عادية تختلف عن غيرها، هذه بلدة عظيمة. فلما استقر هذا في نفوسهم وصل للنتيجة، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإن دماءكم، يعني بها عليه الصلاة والسلام القتل، يعني أنه لا يجوز أن يقتل بعضكم بعضا، وزوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وأول ما يقضى بين الناس في الدماء، قبل ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الأموال، وقبل ما يقضى في الأعراض. لو واحد عفوا سرق مال ثاني، واحد اغتصب مثلا ابنته أو زوجته، وواحد فرضا فعل أفاعيل واحتال عليه مثلا أو ضربه، أو أول شيء من هالمظالم كلها الدماء. أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة. وفي الحديث أيضا أن المقتول يأتي يوم القيامة وجراحه تثعب دما، ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، ليش قتلتني وحرمت زوجتي مني وحرمت أبنائي ويتمتهم وضيعت أموالي، أنت أنهيت حياتي، ليش قتلتني؟ هذا أول ما يقضى بين الناس فيه. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولذلك القتل أمره عظيم ولا يتساهل به الإنسان، بل حتى قتل الشبهة. أسامة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش فقاتلوا في المعركة، كما في البخاري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا الحرقات بن جهينة فغلبناهم، ففر رجل منهم من الجيش المقابل لهم لما رأى أصحابه انهزموا فر. يقول فتبعته أنا ورجل من الأنصار، لما تبعه الصحابة ذاك الرجل تورط، أصحابه فروا ما بقي له والسيف ثقل عليه، فألقى سيفه حتى يكون أسرع في الركض، لكن الصحابة أدركوه. فلما أدركه الصحابة والتف وراء شجرة واختبأ، لكن على طول يعني هما اثنان، واحد جاء من يمين واحد من يسار، فلما رفعوا عليه السيف نظر إلى الموت فوقه، ما معه سيف يدافع عن نفسه، وقبل قليل الرجل شجاع وقتال لكن الكثرة تغلب الشجاعة، فلما رأى ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنه يقول وضعتكم أمام الأمر الواقع، أنا تشهدت الشهادتين. فأما الأنصاري، كان أسامة بن زيد ومعه واحد من الأنصار، فأما الأنصاري رافع السيف وهم في قتال، نزل السيف، الرجل قال هذا نربطه أسير بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحكم فيه. وأما أسامة اجتهد اجتهادا سريعا، وهو يرى يعني ناس هربانين وناس يتقاتل، معركة أحيانا ما عندك فرصة أنك تفكر. وأما أسامة فقتله، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام قتلته بعد أن قالها؟ رجل قال لا إله إلا الله وقتلته؟ أسامة يعني فزع، قال نعم، قال قتلته بعد، يعني ضربته بعدين قالها ولا قتلته بعد ما قالها؟ قال نعم يعني بعد ما قالها. يا رسول الله، أسامة يريد يشرح، يا رسول الله ترى ما قالها إيمانا بالله، لا قالها خوفا من السيف، يعني واضح لو كان إيمانا بالله كان قالها قبل، يعني لما رأيت السيوف فوق رأسك قلت لها، واضح أنك قلتها خوفا من الموت، ما قالها إيمانا بالله، قالها خوفا من الموت من السيف. فقال عليه الصلاة والسلام هل شققت عن قلبه ونظرت قالها إيمانا بالله خوفا من السيف؟ ومن الموت، كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة؟ فما بالك بمن يقتل المسلم متعمدا، يقتله بسكينه برصاصه بغير ذا، إيش إثمه عند الله؟ إذا كان أسامة في معركة ورجل لما رأى السيف وصار في الغرغرة في الموت قال لا إله إلا الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعنف على أسامة ويعظه حتى قال أسامة ما زال عليه الصلاة والسلام يلومني. شوف ترى أسامة ما ذكر لنا كل الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليته قال، يا ليته ذكر لنا ذلك، ما كمل الحديث، هو ذكر لنا فقط أنه قال قتلته، بعد أن قال كيف لك بلا الله، لأن أسامة قال بعدها فلم يزل يلومني، يعني طول علي وهو يلومني، ليش قتلته، كيف لك بلا، كيف تتساهل، يلومني، حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني كافر طوال حياتي وأني الآن أسلمت، لأن الإسلام يجب ما قبله، من عظم خوف أسامة من ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم، أيضا الحذر من أن يأكل الإنسان مال أخيه بالباطل، من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. قالوا بما يا رسول الله، يعني كيف الناس يتقاضون؟ قال بالحسنات والسيئات. قال وأعراضكم، وأعراضكم، العرض يشمل أمرين، يشمل الوقيعة في عرضه بالغيبة أو بالاتهام بالقذف، إما أن تغتابه مثلا فتقول مثلا يعني أن فلان مثلا يعني سارق، أو أن فلان سيء في كذا، أو تغتابه غيبة، أو أن تكون تقع في عرضه أن تقذفه، تقول مثلا أن فلان هذا عفوا زاني، أو إنه يرضى على أهله أن يفعلوا كذا، أو نحو ذلك، هذا وقيعة في العرض. الأمر الثاني من الوقيعة في العرض وهي الأعظم هو الوقوع بالفاحشة، والوقوع على عرض أخيه بالفاحشة، أن يقع على عرض ابنته أو زوجته أو أمه أو خالته أو عمته، كما في الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم ترضاه لأمك ترضاه لأختك إلى آخره. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، البشرة الجلد، والمقصود هنا النهي عن الضرب، يعني أنت قد لا تصل إلى مرحلة القتل، لكن لماذا تضربه؟ تضربه سواء على الوجه وهو أعظم الإثم، أو يضربه على ظهره أو على قدمه، لماذا تضربه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من، في الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره، يقول من في سنن الدارقطني، قال من ضرب سوط ظلما اقتص منه يوم القيامة، من ضرب صوتا يعني يأتي ويضربه بصوت واحد بعصا ظلما اقتص منه يوم القيامة. في الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أصحابه في غزوة في معركة بدر، فكان يرتبهم، فكان سواد بن غزيه رضي الله عنه متقدم على الصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له تأخر يا سواد، فما سمع، تأخر يا سواد، ما سمع، هم 314 أو 17، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء يمشي وضرب بطنه، قال تأخر ارجع في الصف، قال أوجعتني يا رسول الله، قال خذ اقتص مني، شوف أنا ضربت جلده خذ اقتص مني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصاب، فانكب سواد على النبي صلى الله عليه وسلم يقبله إلى آخر الحديث. فالمقصود بل هو عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم لما نزل به صلى الله عليه وسلم مرض الموت، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس وصعد المنبر وخطب جالسا، وهي أول مرة في حياته عليه الصلاة والسلام يخطب وهو جالس من شدة الحمى، تعرف اللي فيه الحمى، والحمى شدة الحرارة في الجسد والمفاصل، مثل اللي عندها انفلونزا مثلا عالية، تجد عنده حرارة وعنده المفاصل ربما لا يستطيع يحمل نفسه، فعليه الصلاة والسلام كان عنده حمى شديدة حتى كان يغتسل ليبرد، فرقى المنبر وجلس، أول مرة يخطب وهو جالس، ثم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه قد دنا مني خلوف بين أظهركم، يعني إني تخلفكم من بعدي، أغادر وأخلفكم من بعدي، ثم قال ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، اللي أنا جلدته منكم يوم من الأيام يقوم الآن يقتص مني قبل ما أموت. فعليه الصلاة والسلام من حرصه: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي مثل ما أنا سببته يقوم يسبني فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء. ثم سكت وسكت فلم يرى أحدا قام. قال: ولا يخشى الشحناء، لا يخاف أني أزعل وأغضب، لا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني، إلى آخر الحديث. فالمقصود من هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يلقى الله وهو قد ضرب واحد تعال اضربني قبل ما أموت، وهو مريض عليه الصلاة والسلام. فما بالكم يعني نسأل الله العافية في بعض الناس اللي يضرب أحيانا الناس الضعفاء، يضرب العمالة الضعيفة، يتساهل بإفزاعه ورفع يده عليه، حتى لو ما ضرب مجرد ترويعه برفع اليد مرارا عليه، وهذاك يحاول أن يتقيه ما يخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحج اللي جمع فيها أهم أحكام الإسلام ويقول لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حتى الضرب عليكم حرام، شأنها في التحريم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. يعني التحريم ليس فقط الأيام هذه يا صحابة، لا، التحريم إلى أن تقوم الساعة، إلى يوم تلقون ربكم. ثم قال: وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم. بيسألك: ليش ضربت؟ ليش قتلت؟ ليش سفكت دم فلان؟ لماذا تكلمت في عرض فلان؟ ألا هل بلغت؟ قال الصحابة: نعم. قال: اللهم فاشهد، يا ربي اشهد إني قد بلغت، وكفى بالله شهيدا. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه ليس كل المسلمين حج، والذين حجوا معه عليه الصلاة والسلام اختلف في أعدادهم، فقيل هم 12,000 وقيل هم 42,000، وبعض أهل العلم يعني بالغ في ذلك وقال 100,000، والأقرب أنهم في 40,000 ونحوها. وقد يقول بعضكم يعني في معقول يلتبس عليهم 12,000 و14,000؟ فأقول إن الصحابة الذين حكوا ذلك أول شيء يختلفون في التقدير، تقدير العدد، لأن بعضهم يقصد من حج من جزيرة العرب، وبعضهم يقصد من حج منها ومن غيرها، ولذلك العدد يختلف بينهم بهذه الصورة. قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. ربما أنت يا الصحابي تسمع مني هالموعظة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، ومع ذلك ربما لا تعيها ولا تنتبه إليها فتخالفها وتضرب أحدا، لكن من تبلغه ربما يكون أقوى منك إيمانا وأوسع منك إدراكا وأذكى منك عقلا، فيكون أوعى منك وأكثر تطبيقا. وهذا واقع، أحيانا ربما شخص يدعو شخصا آخر إلى الإسلام فيسلم ذلك الشخص ويصبح أعلم في الإسلام وأكثر عبادة وأكثر حرص على الدعوة ممن دعاه أصلا، فرب مبلغ أو عام سامع. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى التحذير من القتل، قال: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.